بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أسأل الله تعالى الإعانة. أم محمد من سوريا بارك الله فيها تقول: عندي فطور في رجلي لا يناسبني الماء ولا الجوارب، تقول ماذا أفعل بالنسبة للوضوء؟ أم محمد أسأل الله أن يكتب لك الأجر والعافية. أخت الفاضلة، بالنسبة لك عندك طريقتان. الطريقة الأولى أنك تتوضئين مثلا الفجر وتلبسين، طبعا تتوضئين وضوء كامل وتنشفين قدميك وتلبسين الجوارب وتبدأين تمسحين مدة يوم وليلة من أول مسحة بعد حدث، يعني ممكن يستمر معك 24 ساعة، أكثر من 24 ساعة على حسب بداية المسح. هل تستطيعين هذا؟ إذا تقول نعم أستطيع مرة واحدة، البس الجوارب وامسحي عليها بارك الله فيك. يعني أفترض الآن توضأت الفجر ولبست الجوربين، زين، أحدثتي الساعة 11 الظهر ولسه ما توضأتي، الساعة 12 توضأتي مسحتي، لما مسحتي خلاص الآن المسح ينتهي الساعة 12 الظهر من اليوم الثاني، تقولين لا والله أنا استحالة أستعمل الماء وممنوعة منعا كاملا، توضئي إلا في الرجلين، بعد ما تنتهين تنشفين أعضائك كامل، تتيممين ضربة على الأرض، تنفخين فيها، تمسحين وجهك ويديك، التيمم هذا عن الرجلين اللي ما استطعتي، والباقي الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن جرب الحالة الأولى. سعيد من المغرب يقول: زوجتي تركت الصلاة تقريبا من عامين وللأسف الشديد، وهي تتابع البرامج الطيبة وكذا، يقول أنصحها دائما دون جدوى. سعيد بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وبارك الله في أولادك. بالنسبة للصلاة، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة هي الإيمان. كيف تترك الصلاة؟ يعني هل هناك مسلم ذاق طعم الصلاة ولذة الصلاة يروح يتركها؟ هذه زوجتك عندها مشكلة، أكيد عندها مشكلة، ولذلك المسلم ما يترك الصلاة. لماذا؟ لأن الله أمر بها، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، أنهم يقيمون الصلاة أبدا. لاحظ الآن اقرأ الآيات القرآنية تجد كثير من الآيات كلها يقيمون الصلاة وكذا، يقيمون الصلاة آيات كثيرة. الأمر الآخر، خطورة ترك الصلاة يعني ظاهرة في نصوص القرآن والسنة، ولذلك ربنا جل وعلا بين أن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قل جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فويل للمصلين. لاحظ، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها ويتسهلون في شروطها وأركانها كما ذكر العلماء. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والأحاديث كثيرة في هذا. فزوجتك الله يبارك فيك وفيها، إذا كانت فعلا كانت تصلي ثم تركت، عندها مشكلة، فقد يكون عندها شبهة، قد يكون عندها فهم مغلوط. بعض النساء تعتقد مثلا عندها مشكلة صحية، عندها مثلا أشياء تخرج وكذا، تعتقد بأنها ما تصلي. لازم تتعلم، لازم تسأل أهل العلم، لابد. الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كانت تسويف، تقول: لا أنا الآن وكذا وبعدين أصلي، هل ضمنت أن تعيش إلى الغد؟ من الذي يضمن حياته؟ والله عز وجل يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكيف يلقى الإنسان ربه جل وعلا هو تارك لفريضة الصلاة، أعظم فريضة بعد الشهادتين، أعظم ركن من أركان الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. من الناس من يبعث والعياذ بالله وهو تارك للصلاة، ومن الناس من يبعث وهو مصلي اللهم بارك، يلقى ربه بهذه العبادة العظيم. والصلاة كلها خير، الصلاة للإنسان لا عليه، حسنات وتكفير سيئات ورفع الدرجات وانشراح صدر وطمأنينة قلب، وتجعلك بعيد عن المعاصي وعن الآثام. فأنا أنصح زوجتك بأن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعود إلى الصلاة. الصلاة ما تكلف الإنسان شيء. وإذا كان عندها مشكلة يا سعيد، إذا كان عندها مشكلة اسألها ما هي المشكلة واتصل بنا وكلمنا أو راسلنا، نحاول إن شاء الله قدر المستطاع نفهمها ونبدد هذه الإشكالات التي ينسجها الشيطان أحيانا في صدور الناس. أم فهد من السعودية تقول: أبوي توفي وترك لنا محلات تجارية يجينا منها دخل شهري، تقول كيف نوزعها وهل يعني نصرفها على البيت؟ أم فهد الله يبارك فيك، بالنسبة لي الأجرات هذه تركة، هذه من ضمن الميراث، ولذلك أنتم تقسمونها على قسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت الوالدة عائشة تأخذ الثمن، والباقي بين الذكور والإناث. تقول والله نحن أسرة نعيش في بيت واحد ومطبخنا واحد وأمورنا واحد، ممكن نجعل هذه الأجرة مصروف البيت؟ ممكن، برضا الجميع، برضا الجميع تتفقون. تقول والله المدخول هذا من البناية هذا للفواتير الكهرباء، فواتير الموية، فواتير الهاتف، هاتف البيت مثلا، مش الهاتف الشخصي، لا هاتف البيت اللي يستخدم الجميع، مثل يصير فيه الواي فاي يسمونه أو يعني الانترنت للجميع، وكذلك صيانة البيت، وكذلك المطبخ يعني المونة، مونة المطبخ مثلا. إذا اتفقتم على هذا ما فيها شيء. واعتقد أغلب الناس الآن اللي يعيشون في بيت واحد ودخل يجيهم دخل يتقسمون. عندكم أخ طالع برا مثلا، متزوج وطالع له حق في هذا الأجار، استسمحوا منه، وإذا قال لا أبغى حقي أعطوه حقه، اقسموها. يعني هذه المسألة مثلا نقول دخلكم 10,000، طلعوا نصيب الوالدة، قسموا على 8، طلعوا نصيب الوالدة واحد سهم واحد، والباقي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أم أسماء من فرنسا تقول: ماذا نقول عند طنين الأذن؟ أم أسماء بارك الله فيك، ما نقول شيء إذا طنت الأذن، ما نقول شيء، لأنه ما عندنا نص لا من قرآن ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء، ولم يعني يأتي عن الصحابة شيء، وإنما هذه من الخرافات التي يقولها الناس. مثلا يقول إذا طنت أذنك فصلي على النبي مثلا، اللهم صلي على محمد، هذا غلط لأنه يحتاج إلى دليل. أو بعضهم يقول إذا طنت أذنك الطنين هذا أكيد واحد ذكرك، وهذا الله أعلم، هذا شيء غيبية، هذه أشياء غيبية، ما نقول شيء أبدا، ما نقول شيء. إذا طنت الأذن هذه أشياء عضوية طبيعية في كل إنسان، يعني تفاعلات في الجسم ولا شيء تصدر مثل هذا الصوت. أم ناصر من العراق تقول: في عندنا بناية اشتراها جدي وأبوي وأعمامي كانوا صغار، تقول لما مات جدي طلب أبوي النصف لكن أعمامي رفضوا يعطون الوالد شيء، الآن الوالد مستمسك بهذه البناية لا يبيعها ولا يأجرها، ما الحكم؟ أم ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه قضية خصومة، هذه قضية خصومة، لكن سلمي على الوالد وقولي له أن إخوانه أبدا من البناية، لا يقطع رحمه، لا يقطع رحمه، ولا يجعل من هذه البناية التي هي دنيا من التراب إلى التراب سبب في تأجيج مثل هذا الأمر أو الدخول في صراع مع إخوانه، لأن الصراع هذا سينسحب على الأولاد، عليكم وعلى عيال عمكم وبنات عمكم، وتصير قضية يمكن ما تنتهي على شيء تافه غدا سيتركه الإنسان ويذهب إلى الدار الآخرة. وأنا لا أقول هذا الكلام أدعو فيه إلى إسقاط حق الإنسان أو شيء غير صحيح، لكن أنا قصدي أنه يجلس مع إخوانه جلسة يعني فيها عقل وفيها هدوء، ويقول يا جماعة الخير هذا مالي، هذا عرق بعرق جبيني وكد يميني بعد توفيق الله، أنا والوالد اشترينا هذا وفي نصف بيني وبين الوالد، إذا كان ما عنده وثائق يقنعهم إذا اقتنعوا الحمد لله، ما اقتنعوا الله بيعوضه خير. أما إذا كان عنده وثيقة تثبت بأن فعلا اشترى النصف وأبوه النصف، الحمد لله المحكمة تحل مثل هذا الأمر، يلجأ إلى المحكمة ويحل هذا الأمر. أما إذا ما عنده في الغالب بعض الأولاد، وهذه مخالفة لأمر الله بالمناسبة، لأن الله تعالى قال فاكتبوه. شوف سبحان الله، بعض الناس يمنع الخجل، يقول كيف أنا أكتب مع الوالد؟ ما فيها شيء، لأن الله اللي خلقنا يقول فاكتبوه وشوفوا النتائج. كثير من الناس سبحان الله النهايات سيئة، لأن عقوبة من الله. الله عز وجل فاكتبوه، والناس يقول لا نخجل. كيف تخجل؟ ما فيها شيء، تقول للوالد نبغى نكتب هذا الشيء، يعني الدنيا مثل ما يقولون حياة وموت وكذا، نكتب هذا الشيء. قد تكتب لأجل الوالد في حياتك، تقول أنا ما أدري، ما أضمن حياتي علشان حقك يا الوالد مثلا، فيكتب بهذه الطريق. عموما أهم شيء لا يقطع الرحم، أهم شيء يصير هناك هدوء، وعلاج هذه المسألة بكل هدوء. ما عنده إثبات يقول لهم إيش رأيكم نقسم، نقسم بالله العظيم إني أنا لي النصف في هذا. تعطيل البناية غلط، الآن معطل البناية، لا بيع ولا استئجار، خليه يأجرها الآن على أساس أنه يدخل مدخول شهري وله ولإخوانه اللي هم أعمامك، وبعدين تحل المشكلة. بارك الله فيك يا أم ناصر. محمد فضل أبو عمر من السعودية بارك الله فيه يقول هل يجوز لإمام المسجد بعدما يقول استووا كذا يقول أغلقوا جوالاتكم؟ أخوي أبو عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر أمثالك، نعم يجوز، يجوز، لأن الآن للأسف الشديد أغلب الناس الآن يدخل المسجد وينسى المحمول مفتوح، ولذلك يمكن يعني شاهدنا وعانينا، يعني بعض الناس وللأسف يعني يحط النغمة يعني معازف أو موسيقى صاخبة وفي المسجد والإمام يقرأ، وحقيقة لا يليق. لكن عموما تنبيه الإمام هذا وسيلة من الوسائل الشرعية، والاستووا اعتدلوا زين، وينبه على قضية إطفاء الجوالات اللي هي المحمول، إطفاء المحمول أو وضع على الصامت مهم جدا، لأن حقيقة هذا يربك الإمام، يربك المصلين، يعني يسبب جو من الانزعاج عند الناس. كلنا نجرب هذا، يعني ما حد يرضى نصلي أحيانا في بعض المساجد وبعض الناس جواله يرن وموسيقى أو معازف أو يعني أجراس غريبة جدا، طبيعي الإنسان ينزعج. خلاص أنت طلعك من جو الصلاة، أدخلك في مثل هذا التشويش. فلذلك أنا أؤكد على الأئمة، وهذا حقيقة من الوسائل الشرعية، خاصة إذا انتشر عند الناس يقول لهم استووا اعتدلوا يا إخوان، راقبوا جوالاتكم، راقبوا المحمول اللي مفتوح حطه على الصامت، نحن سندخل في الصلاة. حتى لو انتظر دقيقة دقيقة ونص ما في بأس، حتى أنهم يبدؤون في إطفاء يعني الجوالات. أبو أنس من الأردن يقول هل يجوز النفقة على المرأة المحتبسة عن زوجها؟ أخوي الفاضل أبو أنس، الأصل أن المرأة إذا نشزت عن زوجها، نشزت يعني تمردت وارتفعت وعصت وما قامت بالحقوق، وليس ثم سبب إلا مجرد التمرد والعناد وشيء من هذا القبيل، سقطت نفقتها على زوجها، سقطت نفقتها على زوجها، فزوجها لا ينفق عليه. هذا هو الأصل الذي ذكره العلماء. أما إذا كانت المرأة احتبست عن زوجها بسبب الضرر، هي تعاني ضرر من زوجها، تعاني قسوة، تعاني عنف مثلا، مثل ما يحصل من بعض الأزواج، فهي امتنعت عنه حتى يعني تدفع ضرره وشره، لا يجب عليه أن ينفق عليها. أما إذا كان هكذا مجرد نشوز وكذا، لا، تسقط نفقتها على زوجها، تسقط نفقته على زوجها. سرمد من العراق يقول ما حكم المرأة اللي تناطح زوجها في الصغيرة والكبيرة وتعاند وترد الكلمة بألف؟ والله يا سرمد ما دام ذكرت تناطح من النطح هذا، الله يهديها ويرشدها ويرزقها السداد والعقل، لا يجوز. الأصل الحياة الزوجية قائمة على المحبة، قائمة على المودة، قائمة على الرحمة. الله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحياة الزوجية الأصل، القاعدة، الحياة الأصل فيها والقاعدة ويعني الأساس أنها قائمة على السكينة، قائمة على الهدوء، على الطمأنينة، على التعاون. وهذا لا يعني بأن ما تتعرض الحياة الزوجية لشيء من الإشكالات التي تعصف بها مثلا، هذا موجود ولا ندعي المثالية. فبيت النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى من ذلك، بيوتات الصحابة. لكن أن تكون المرأة مثل ما ذكر الأخ السائل سرمد تعاند زوجها وتناطحه وترد الكلمة بألف، حقيقة هذه مسألة غريبة جدا. يعني كيف تستمر الحياة وكيف تستقيم؟ وأين حق الزوج وأين احترام الزوج، خاصة إذا كان الزوج مؤدي الحقوق والواجبات وخادم الأسرة وقائم عليها؟ لكن أحيانا للزوج رأي وكلمة في البيت، لأن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فربان السفينة هو الزوج، القائد لهذا البيت هو الزوج، هو المسؤول أمام الله وأمام القانون وأمام الناس، هو مسؤول عن البيت. ولذلك من جملة مسؤولية من جملة المسؤولية أنه يأمر وينهى ويوجه بالتي هي أحسن، يعني بما يرى بأنه مصلحة، ليس تعسف وليس ظلم. لكن تأتي المرأة يقول لها زوجها لا تطلعين، ترد عليها الكلمة بألف، تعاندة، تروح تعاندة وتناطحة وتقول والله ما ترد على الزوج، وش قيمة الزوج؟ ما قيمة الزوج إذا كان بهذه الصورة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حث الرجال في حالة واحدة، مسألة إذا رغبت المرأة في الصلاة في المسجد، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك. لو بيوتهن خير لهن، يعني تصلي في البيت أفضل من أن تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت من سكان المدينة، إذا كانت من سكان المدينة. طيب إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يعطينا مثل هذا دلالة على أن جانب الخير لا، الزوج يرخص فيه ويتساهل فيه ما دام رايحة تصلي وتستمع الموعظة والخطبة، لكن بقية الأشياء يجب على المرأة أن تطيع زوج، ولا يجوز لها أن تعصيه، ولا يجوز لها أن تخرج عنه. هذا شرع الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة تستفتيه تقول يعني عندي سؤال كذا، فقال الله سلم بعد ما أجابها: أذات بعل، أنت متزوجة يعني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت من زوجك؟ كيف حالك مع زوجك يعني؟ قالت: والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال: اعلمي فإنه جنتك أو نارك. الله أكبر، يعني طاعة الزوج مهمة جدا. وفي الغالب في الغالب أن الأزواج ما يأمرون إلا في شيء في مصلحة الأسرة ومصلحة المرأة ومصلحة البيت. ولذلك على الزوجة أن تتقي الله وأن تخاف الله. وإذا كان تريد شيء ما تناطح الزوج ولا تعانده، وإنما تحاوره في حوار، يعني تريد أن تخرج إلى السوق ومنعها زوجها، ما تقول غصب عنك أروح للسوق، تقول له: ليش سلامات؟ تسأله: ليش ما أقدر أروح للسوق؟ قال: والله الآن وضع كذا، وضع خطير، وضع عندي كذا، أنا أحتاجك، أنا كذا. يقنعها، إذا أقنعها اقتنع، إذا ما أقنعها تقنعها هي، تقول: أنا محتاج الشغلة الفلانية، أنا محتاجة كذا. يعني تحاول أن تعطي قيمته، أنت أبونا، أنت رب البيت، أنت رب الأسرة، أنت الطيب، أنت الكريم. أما قضية العناد ما إلى متى؟ إلى متى الزوجة تناطح زوجها؟ وكيف تستقيم الحياة؟ سينكسر البيت، يعني كل شيء. الكأس وهي كأس إذا امتلأت فاضت خلاص، طلعت عن حدها. فالمقصود بأن المرأة تتقي الله وتخاف الله، أسلوب الحوار، النقاش، الإقناع مهم جدا. وعلى الأزواج أيضا أن يتقوا الله في النساء، فإنهن وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فيعاملوهن بالتي هي أحسن، بالحسنى، بالرفق، باللين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ومع ذلك كان رحيم بزوجاته عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن من موريتانيا يقول: ما حكم التجشؤ في الصلاة؟ عبد الرحمن، طبعا التجشؤ هو يعني إظهار ما يخرج من المعدة بسبب يعني امتلاء المعدة، يتجشأ. طبعا أسماء يعني الناس يختلفون في تسمية هذا الشيء، يتجشأ يعني يخرج، وهذه هذا الريح الخارجة يعني فيها رائحة الطعام لأنه تجشأ. النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة، ولذلك لما دخل عليه رجل وتجشى قال: كف عنا جشاءك، يعني لأن المستقبح هذا. ولذلك الإنسان في الصلاة إذا غلبته نفسه للتجشؤ يكتم ولا يخرج، وإذا اضطر إلى ذلك فإنه يضع شيء، إما يضع يده يضع يده هكذا أو يضع العمامة أو يضع كمة مثلا بهذه الطريقة، يضع كمة حتى لا يخرج الرائحة هذه، ولأن الناس تستقذر مثل هذا الأمر، ولذلك هو مكروه. عبد الله من فلسطين يقول: زوجتي مصرة على إكمال التعليم والعمل كمدرسة، يقول أنا رافض الفكرة نهائيا. عبد الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لها الحق إذا كانت تحب أن تكمل الدراسة، وليس هناك من حيث الشرع ما يمنع ذلك، إلا إذا ترتب على هذا هدر للحقوق وعدم إقامة الواجبات، فهنا لا، يجب عن المرأة تؤدي الحقوق والواجبات. فإذا كان ذهابها إلى الجامعة سيتسبب في ضياع حق زوجها، حق أولادها، حق بيتها، لا ما يجوز. أما إذا كانت تستطيع تجمع مثل أغلب النساء عندها القدرة على الجمع بين الدراسة وبين البيت، وش المانع يا أخوي عبد الله بارك الله فيك، اسمح لها والتعليم طيب. تقول والله لا أنا عندي إشكالات، هذا ستسبب علي إشكالات، أنا الحمد لله أصرف عليها وقائم عليها ومقصر معها، عندها أولاد، عندها أطفال، عندها كذا، ممكن عندك تجربة سابقة. لا، يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تطيع زوجها في هذا. أما إذا كان ما في أي مشكلة ما في مانع، ما في مانع أنك تأذن لها، وإن شاء الله تعينك إذا تعلمت وبعدين توظفت مدرسة تعينك على أمور الحياة وعلى أيضا مصاريف البيت. حفصة من ليبيا تقول بأنها ملتزمة بالصلاة في أوقاتها ولله الحمد، وتصلي الرواتب وتذكر الله، تقول لكن صلاة الفجر بسبب البرد الشديد أسمع الأذان وأقول أحيانا اللهم اغفر لي وارحمني إن شاء الله أقوم وكذا، تقول حقيقة بسبب البرد الشديد ما أستطيع القيام. تقول هل أنا يعني هل هذا يكون قد طبع الله على قلبي؟ يا حفصة لا، إن شاء الله ما يكون قد طبع الله على قلبك، وأسأل الله تعالى أن يزيدك إيمانا وثباتا وسدادا. لكن الواجب على الإنسان إذا سمع النداء لا يتكاسل وأن يقوم. والحمد لله الآن أغلب البيوت الآن فيها سخانات وتدفئة، ويستطيع الإنسان إنه يعني يرتب وضعه قبل من الليل، يرتب وضعه في قضية الاغتسال، في قضية الوضوء، في قضية كذا. فكيف الإنسان المؤذن يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح وهو ينام، وبعدين قضية يعني اللهم اغفر لي ما تكفي، اللهم اغفر لي وارحمني، ويقوم الإنسان ينفض عنا غبار الكسل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدرجات والكفارات قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، هذا من أفضل الأعمال. وقال العلماء إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء في وقت البرد الشديد مثلا، مثل الحالة اللي ذكرتيها. فلما يتوضأ الإنسان في البرد الشديد محتسبا الأجر طالبا من الله الثواب، هذا أفضل من الإنسان الذي يتوضأ بشكل طبيعي ما عنده شيء يزعجه. لكن عموما احرصي على نفض الكسل، على القيام مباشرة، لأن الشيطان ينوم الإنسان كما جاء في الحديث، يقول نم أمامك ليل طويل، أو يقول له مثلا يوهن ويضعف، يقول له بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، حتى ينومه ثم تذهب عليه الصلاة، وهنا يقع الإنسان في الخطر. أم يوسف من العراق تقول: كنت في مرحلة الإعدادية نذرت إن دخلت كلية الطب أبقى أصلي صلاة شكر بعد كل صلاة، وفعلا دخلت كلية الطب، وبعد 3 سنوات قال لي أخي بأن هذه الصلاة بدعة تركتها. تقول الآن تخرجت ولله الحمد، ماذا أفعل بالفترة التي انقطعت عنها؟ أم يوسف بارك الله فيك. أولا يمكنك أنت سمعتي جواب لي على سؤال سابق وفهمتي خطأ. أنا أقول ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشكر هكذا، لكن أنت نذرتي صلاة ركعتين بعد كل صلاة شكرا لله عز وجل، فهذا يختلف عن هذا. بمعنى ما عندنا شيء اسمها صلاة الشكر، عندنا سجدة الشكر عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة. أنت بهذه الصورة حتى لو قلتي صلاة شكر أنت نذرتي قلتي لله علي إن دخلت كلية الطب أبقى أصلي ركعتين بعد كل صلاة، إذن تلزمك هاتين الركعتين طوال العمر. وقضية أن أخوك قال لك بدعة يمكن أيضا فهم خطأ، إنه صلاة شكر لا، أنت نذرتي يا أخت الفاضل، فيجب عليك أن تؤدي هذه الصلوات وأن تقضي الفترة اللي أنت تركتيها. فترة السنوات هذه اللي تركتيها بعدما قال لك, لك أخوك قال لك بأن هذه بدعة, لا تبدأين بقضائها وتستمرين على صلاة ركعتين بعد كل صلاة, لأن أنت اللي أوجبت هذا على نفسك, الله ما أوجب عليك ذلك, أنت قلت لله علي أن أصلي ركعتي شكر لله, لزمك هذا, لزمك هذا, بارك الله فيك. والله تعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. براء من موريتانيا, أظنها براء امرأة, اسم امرأة, لأن قالت زوجها يعملون له السحر إذا رأى, يعني إذا رأوا الحياة بين طيبة أو شيء, تقول زوجي للأسف يتقلب علي تريد نصيحة. أختي براء بارك الله فيك, يعني فهمت من سؤالك وإن كان الكتابة شوي يعني رديئة ما فهمتها, فككتها بصعوبة, اللي فهمت بأن أنت وزوجك حياتكم طيبة ومطمئنين, إذا رأوكم بعض الناس بهذه هذا يعملون سحر لزوجك ينقلب عليك يعني يسيء العشرة وشيء من هذا القبيل. تريد النصيحة أخت الفاضلة, أوصيك أوصي زوجك أولا بكثرة الدعاء لله عز وجل بأن يجنبكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار, والتزموا أدعية الأذكار الصباح والمساء, فإن فيها أدعية عظيمة تعصم بإذن الله جل وعلا من الشرور من السحر وغير السحر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني, أكثري من قراءة سورة البقرة في البيت, أنت أو زوجك اقرأوا سورة البقرة باستمرار في البيت, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة, يعني السحرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي لا يقرأ فيه البقرة لا يقرأ, عفوا, البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان, لا يقربه شيطان. الأمر الآخر, إذا رأيت فعلا بأن زوجك مسحور وهو يرى هذا وتغيرت عليه الأحوال, عليه أن يرقي نفسه بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبالقواقل الثلاث, ويركز على القواقل الثلاث الأخيرة, قل هو الله أحد, قل أعوذ رب الفلق, قل رب الناس, ولو أخذ سبع ورقات سدر وضعها في ماء وقرأ عليها واغتسل. طيب, أمر آخر أخت الفاضلة, إذا كانت هذه الحالة مستمرة معكم وحولكم من يحسدكم ويكيد لكم, فأنا أنصحكم بالابتعاد والانتقال إلى حي آخر وإلى مدينة أخرى, ذلك أن في هذا سلامة بإذن الله رب العالمين. واعتصموا بذكر الله واعتصموا بالعبادات المشروعة, يعني يسلمكم الله سبحانه وتعالى. أبو قحطان من العراق يقول هل يجوز سماع القرآن من الموبايل لتصحيح القراءة؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل أبا قحطان, يجوز للإنسان أن يصحح قراءته من المصحف مباشرة أو من الإذاعة أو من التلفاز أو من الأقراص أو من المحمول, حتى لو كان من المحمول بارك الله فيك. محمد خير نابلسي من ألمانيا يقول إذا أتينا بفرائض الوضوء فقط هل يكتمل الوضوء أم لا, وما هي فرائض الوضوء؟ أخوي محمد خير, بالنسبة لفرائض الوضوء هي الوارد ذكرها في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة جاءت في القرآن, وأضاف العلماء لها الترتيب والموالاة, هذه ستة الآن أصبحت. ما هو الترتيب؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء, تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين, والموالاة أن توالي بين أعضاء الوضوء بحيث ما تترك فصل طويل ينشف فيه العضو السابق ثم تغسل الذي بعده. فإذا نشف العضو وأنت ما غسلت العضو اللي بعده, مثلا غسلت وجهك ثم انشغلت بمكالمة بحديث بكذا ثم رجعت لتكمل الوضوء وقد نشف الوضوء من وجهك, ما يحل لك أنك تكمل الوضوء, لابد أن تعيد الوضوء من جديد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم أمره بأن يعيد الوضوء, لأن الموالاة انتفت هنا. هذا فيما يتعلق بفرائض الوضوء. إذن عندنا غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين, يعني مع المرفقين مسح جميع الرأس ومنه الأذنان, وغسل القدمين مع الكعبين, والترتيب بين أعضاء الوضوء والموالاة. هذا يذهب جمهور أهل العلم إلى أن من أتى بهذا فقد صح وضوءه, من أتى بهذا فقد صح وضوءه, لكن عندنا بعض المذاهب الفقهية تذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، واجبين في الوضوء المضمضة والاستنشاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يتمضمض ويستنشق. ولذلك أخي الفاضل يعني التشريع نأخذه من أين؟ من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل لا بد أن تعتني بالمضمضة والاستنشاق، ولا بد أيضا أن تعتني بمسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، فلا تترك الأذنين. الأذنين ما جاء ذكرهما في القرآن، ولذلك نحن نمسحهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما وأمر بمسحهما. ولذلك صفة الوضوء ألخصها لك ولإخوان المشاهدين بالتالي باختصار: غسل الكفين ثلاثا هذه سنة قبل الوضوء، إلا لقائم من نوم سواء نوم ليل أو نهار، فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه قبل ما يغمسهما في الإناء، ثم يتمضمض المتوضأ ويستنشق بغرفة واحدة، هكذا يتمضمض ويستنشق، نصف الكف للفم ونصفه للأنف، يتمضمض ويستنثر، يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر. ولو أخذ لكل مثلا أخذ كف للمضمضة وكف للاستنشاق صح، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، هكذا يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر بيساره عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تغسل وجهك، وغسل الوجه أخوي الفاضل محمد خير، الوجه يبدأ من حدر من الجبهة، من حدر، ما نقول من منابت الشعر. لماذا؟ لأن بعض الناس أصلع ما عنده شعر، فنقول ممن حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين، هنا الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني هذا داخل في الوضوء، هذا داخل في غسل الوجه، هذه المنطقة اللي عند الأذن لا بد من غسلها. وأيضا يتعاهد الإنسان أثناء غسل الوجه يتعاهد مجاري الدمع هذه بحيث هكذا، وأيضا العنفقة هذه اللي تحت الشفة يقول هكذا بهذه الطريقة، ويعتني بهذه المنطقة، لأن أغلب الناس للأسف هذه ما يغسلونها، وهذا غلط. من جهة الأذن من هنا هذا كله من الوجه، وبعدين بارك الله فيك يأخذ ماء لليدين، يبدأ من الأصابع. الآن بعض الناس يبدأ من وين؟ من هنا، وهذا غلط، ما توضأ، لأن اليد اللي تغسل من هنا. غسل الكفين في أول وضوء سنة، لو ما غسلت وضوءك صحيح، لكن في الوضوء لا، لابد تغسل من أطراف الأصابع بهذه الطريقة وتلف وتأتي إلى هنا. ولو بدأت من الخلف، بعض الناس يضع يده هكذا تحت الحنفية بهذه الطريقة، ما في بأس، يعني لو بدأت من هنا أو بدأت من هنا، أهم شيء أنك تبدأ وتغسل اليد كاملة بما فيها الأصابع وتخلل الأصابع، بعدين تأخذ ماء وهكذا تنفضه وتمسح الرأس من المقدم إلى المؤخر، ثم تعود إلى المقدمة، وتمسح أذنيك بأصبعيك السبابة والإبهام، الإبهام في ظاهر الأذن والسبابة في الصماخ، وتنظف أذنيك، وما في حاجة تأخذ ماء جديد للأذنين. وبعدين تغسل القدمين مع الكعبين وترتب بهذه الطريقة، حبيت يعني أذكرها باختصار. أم عبد الكريم من اليمن تقول: حلفت مرتين أني ما أرجع بيتي، وجاءني شخص عزيز ويعني طلب مني ورجعت، تقول: ولما رجعت صمت 3 أيام وعندي مبلغ 50,000 حاطته مخليته للحج، هل علي زكاة؟ أم عبد الكريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لي حلفك مرتين، ما دام حلفتي مرتين وما كفرتي، عليك كفارة واحدة، والكفارة إطعام 10 مساكين، ما تصومين يا أختي الفاضلة، الصيام صيام 3 أيام للشخص الذي ما عنده قدرة مالية على الإطعام، ما عنده قدرة مالية على الإطعام، فأنت يجب عليك أن تطعمي 10 مساكين. تقولين: ما عندي شيء، ما عندي قدرة على الإطعام، تنتقلين إلى الصيام. المبلغ اللي وضعتيه للحج يمكن ما تحجين أختي الفاضلة، الله أعلم، ولذلك تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، طلعين ربع، طلعين تقسمين المبلغ على 40 يطلع الزكاة. أم يوسف من الأردن تقول: أصوم الاثنين والخميس وعلي أيام قضاء كثيرة، تقول: ما أعرف كم، ماذا علي؟ أم يوسف الله يرضى عليك، عندنا قاعدة شرعية أن الإنسان ما يقدم السنة على الواجب. أنت ذمتك يا أم يوسف ذمتك مشغولة بصوم القضاء وليس بصوم الاثنين والخميس. يعني إذا جئت لقيت الله عز وجل وإن شاء الله تلقينا على خير وعلى طاعة، الله ما يسألك ليش ما صمت الاثنين والخميس، يسألك عن القضاء ليش ما صمتيه. هذه ذمتك مشغولة بالقضاء. فيا أختي الفاضلة أنصحك نصيحة تجمعين فيها الخيرين. إذا يوم الاثنين والخميس تعودتي على الصيام انويه القضاء. لازم تتسحرين من الليل، تبيتين النية من الليل، تبيت النية لأن صوم واجب، فتنوين من الليل تصومين الاثنين بنية القضاء، ويكتب الله لك الأجرين إن شاء الله، كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم. أم عبد العزيز من الإمارات تقول بأنها إذا صلت تقول تفكر كثيرا وتنسى وتقول ما أدري كم أصلي، هل أعيد، ماذا علي في مثل هذا؟ أم عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك، الصلاة خير موضوع. الصلاة هذه يجب على المسلم إذا جاء إلى الصلاة أن يستعد لها استعداد كامل، وأن يفرغ نفسه من الشواغل، يفرغ نفسه من العلائق والعوائق وكل ما يصرف الإنسان عن الصلاة. الصلاة من ساعة الوضوء الإنسان يفكر في صلاته كيف يخشع فيها، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كانوا يستعدون للصلاة استعداد من ساعة الوضوء. ولذلك أختي الفاضلة طبيعي الإنسان يدخل الصلاة وجايب هموم الدنيا ومشاكل الحياة معه أنه ينسى، طبيعي طبيعي، إلا يكون إنسان مريض عنده مشكلة في النسيان. ولذلك أختي الفاضلة إذا جئتي حرصي على صلاتك، حاولي ما تدخلين الصلاة وأنت عندك أشغال وأعمال وكذا، ادخل حتى لو أخرت الصلاة إلى نصف الوقت أو إلى كذا لأجل أنك تخشعين فيها أفضل من أنك تصليها في أول وقتها وتنسين وتضيعين. على العموم أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي الآن لو صليتي جماعة أنت وعيالك وبناتك في البيت حتى أنك تعرفين كم صليتي وكذا أفضل، حتى تعودين نفسك مع الوقت. وبعدين إذا أصبح عندك النسيان عادة باستمرار تنسين خلاص ما تعيدين ولا تسجدين للسهو. أما إذا طرأ عليك أحيانا تقول والله أنا ما أدري صليت ركعتين ولا ركعة، لا أنت صليتي ركعة، هذا أحيانا تجيبين ركعة وتسجدين للسهو بعد ذلك بارك الله فيك. أم عبد الله من الإمارات تقول حصل بيني وبين ولدي موقف، تقول غضبت عليه وقلت له يحرم علي راتبك، تقول من سنة كاملة وأنا محرمة أني أخذ منه شيء، تقول الآن يحاول يرضيني وهي يعني بهالطريقة هذه، تقول هل علي شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك، طيبي خاطر ابنك ما دام الحمد لله مضى سنة كاملة وأنت ما أخذت شيء خذي منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، وهذا الخير تطيب خاطر ابنك ورجوع العلاقة الطيبة. وكفري عن يمينك، أطعمي 10 مساكين بارك الله فيك، اقبلي من ولدك وكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين. أم نهاد من اليمن تقول عندنا امرأة تدعي بأنها تقرأ تعالج بالرقية الشرعية، تقول وعندها أثناء العلاج أشياء غريبة منها يخرج منها صوت كصوت الرجل، فلما سألناها قالت هذا من الجن اسمه محمد علي، وهي مرأة توصوم الاثنين وكذا وشيء من هذا القبيل. تقول هل ننصح بالذهاب إليها؟ لا يا أم نهاد أنا ما أنصح بالذهاب إليها، فهذه المرأة فيما يظهر والله أعلم هي التي تحتاج من يقرأ عليها لأن متلبسها جن، ما هي تقول يعني متلبسها محمد علي، خلاص هي اللي تحتاج من يقرأ عليها. ولذلك هذا الجن خبيث، الجن قد الآن يجري على لسانها بعض النصائح وكذا اللي يوقع الناس في الشرك والبدع والضلالة، قد يكون في يوم الأيام يقول افعلي كذا أو قولي كذا ويصير صحيح، لكن مع مرور الوقت يكون هذا بوابة لشر. ولذلك أنصح النساء بعدم الذهاب إليها، وأيضا أنصحوها بأن تعرض نفسها على راقي شرعي يقرأ عليه حتى يخرج هذا الذي فيها. عبد الله من اليمن أيضا يسأل يقول هل طاعة أم الزوج واجبة أم لا؟ عبد الله الله يرضى عليك أحيانا بعض الأسئلة ما لها داعي، أحيانا بعض الأسئلة ما لها داعي. ولذلك جرت عادة الناس أن المرأة إذا تزوجت وسكنت مع أهل الزوج تقوم بخدمة البيت عموما، خدمة زوجها وخدمة أهل زوجها، فما في داعي أني أجي الآن أطرح سؤال هذا السؤال ربما يكون مسمار في نعش البيت، نعش الأسرة، فتبدأ المرأة على طبيعتها ونيتها الطيبة وحياتها العادية ومتأقلمة ومتكيفة ومتعايشة. فمثل هذه الأسئلة للأسف الشديد اللي تخلو من الحكمة وتخلو من العقل تفتح أبواب شر يحضر الشيطان، فتبدأ المرأة تقول ها، مثل بعض النساء طيبات وتخدم زوجها وما شاء الله قائمة بأمور البيت على أفضل حال وهي تشعر بسعادة، سمعت من هنا والله خدمة الزوج غير واجب مع أنه قول مرجوح، فراحت والعياذ بالله تغيرت نفسيتها على زوجها وتغيرت نفسيتها على بيتها وبدأت والعياذ بالله مشاكل، وكانت في سلام، عايشة في سلام وتعايش وطمأنينة، بل تتلذذ وهي تخدم زوجها وتخدم البيت وكذا. فما في داعي يا عبد الله، أحيانا بعض الأسئلة المرأة خلاص في هذا البيت من جملة أهل البيت، والله حصل مشكلة، يعني بعض مثلا أم الزوج عنيفة تمارس مثلا يعني تمارس فوقية واستعلاء وفرعونية ومتسلطة مثلا وتظلم المرأة، نعم نقول لا، عند حدك، وقفي عند حدك، هذه المرأة ما يجب عليها أن تخدمك، تخدم زوجها. يعني حالات فردية حينما تكون الأم الزوج أو أب الزوج يظلمون الزوجة، هذه ممكن نقول هذه حالة فردية ندرسها، نقول لا وقفوا عند حدكم، ما يجوز، هذه خدمتها لكم ليس على سبيل الفرض وإنما على سبيل الفضل، فهي متفضلة عليكم مثلا. أما قضية والله الناس عايشين بسلام وطمأنينة وما شاء الله الأمور معمورة وأغلب النساء ما يفكرون أصلا بمثل هذا، فلما يجي مثل الأسئلة أو يجي إنسان يعني بعيد عن الحكمة بعيد عن العقل يفجر مثل هذا، لا شك بأن هذا يدمر الأسر وحقيقة يزرع شك ويكدر اليقين والصفو الموجود، يعني يجعل الناس للأسف الشديد يعني يعانون معاناة شديدة. فيا أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك، إذا في مشكلة نعم نقول لا، إذا ما في مشكلة دعوا الأمور على ما هي عليه. خلصنا؟ طيب أعتذر منكم، عندي والله بقية أسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته أجيب على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.